الوجه الثاني. وسلمان أكثر ما قيل إنه عاش 350 سنة. وحكى العباس بن يزيد البحراني إجماع مشايخه وعلى أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيها فيما زاد إلى 350 سنة، والله أعلم. إسلام زيد بن سعية رضي الله عنه. روى أبو نعيم أبو نعيم في الدلائل عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن الله لما أراد هدى زيد بن سعية قال زيد: لم يبق شيء من علامات النمو إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنين لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. قال: فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله. فذكر قصة إسلافه للنبي صلى الله عليه وسلم مالا في ثمرة. قال: فلما حل الأجل أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه وهو في جنازة مع أصحابه، ونظرت إليه بوجه غليظ وقلت: يا محمد، ألا تقضيني حقي؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب لمطل. قال: فنظر إلي عمر وعيناه يدوران في وجه كالفلك المستدير، ثم قال: يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر لومه لضربت بسيفي رأسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم، ثم قال: أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعة. اذهب به يا عمر فاقضه حقه، وزد 20 صاعا من تمر. فأسلم زيد بن سعية رضي الله عنه، وشهد بقية المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام تبوك رحمه الله. إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، فكنت في من جفل، فلما تبينت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ورواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: صحيح. ومقتضى هذا السياق يقتضي أنه سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه أول قدومه حين أناخ بقباء في بني عمرو بن عوف. وتقدم في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه اجتمع به حين أناخ عند دار أبي أيوب عند ارتحاله من قباء إلى دار بني النجار كما تقدم. فلعله رآه أول ما رآه بقباء واجتمع به بعدما صار إلى دار بني النجار، والله أعلم. الهامش تقدم هذا في نزوله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في هذا الفصل، انتهى الهامش. وفي سياق البخاري من طريق عبد العزيز عن أنس قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فدخلوا عليه فقالوا لهم: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا ما نعلمه. قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: فرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. قال: يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج فقال: يا معشر يهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق. فقالوا: كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ البخاري. وفي رواية: فلما خرج عليهم وشهد شهادة الحق قالوا: شرنا وابن شرنا، وتنقصوه. فقال: يا رسول الله، هذا الذي كنت أخاف. وروى البيهقي عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض الله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبروني بهن. قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل: قال نعم. قال جبريل: قال نعم. قال: عدو اليهود من الملائكة. ثم قرأ: من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. الآية 97 من سورة البقرة. قال: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق تسوقهم إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني. فجاءت اليهود فقال: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. رواه البخاري. قال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله ابن أبي بكر عن يحيى ابن عبد الله عن رجل من آل عبد الله بن سلام قال: كان من حديث عبد الله بن سلام حين أسلم وكان حبرا عالما، قال: لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت صفته واسمه وهيئته وزمانه الذي كنا نتوكف له. قوله نتوكف له أي نرتقبه وننتظره. فكنت بقباء مسرا بذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما قدم نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة. فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت، فقالت عمتي حين سمعت تكبيري: لو كنت سمعت بموسى بن عمران ما زدت. قلت لها: أي عمة، والله هو أخو موسى ابن عمران وعلى دينه، بعث بما بعث به. فقالت له: يا ابن أخي، أهو الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قلت لها: نعم. قالت: فذاك إذن قال: فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا، وكتمت إسلامي من اليهود، وقلت: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك فتغيبني عنهم ثم تسألهم عني فيخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي، فإنهم إن يعلموا بذلك بهتوني وعابوني. وذكر نحو ما تقدم. قال: فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي، وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث. أول من مات بعد قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة. قال محمد بن إسحاق: وهلك في تلك الأشهر أبو أمامة أسعد بن زرارة، والمسجد يبنى، أخذته الذبحة أو الشهقة. وقال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن محمد عن يحيى ابن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الميت أبو أمامة، لا يهود ومنافقي العرب يقولون لو كان نبيا لم يمت صاحبه، لا يهود ومنافقو العرب ليقولون لو كان نبيا لم يمت صاحبه، ولا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئا. وهذا يقتضي أنه أول ما مات بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد زعم أبو الحسن ابن الأثير في أسد الغابة أنه مات في شوال بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أشهر، فالله أعلم. وقد قال أبو جعفر ابن جرير في التاريخ: كان أول من توفي بعد مقدمه عليه السلام المدينة من المسلمين فيما ذكر صاحب منزله كلثوم ابن الهدم، لم يلبث بعد مقدمه إلا يسيرا حتى مات، ثم توفي بعده أسعد بن زرارة، وكانت وفاته في سنة مقدمه قبل أن يفرغ بناء المسجد بالذبحة أو الشهقة. قلت: وكلثوم ابن الهدم ابن امرئ القيس ابن الحارث ابن زيد ابن عبيد ابن زيد ابن مالك ابن عوف ابن عمرو ابن عوف ابن مالك ابن الأوس الأنصاري الأوسي، وهو من بني عمرو بن عوف، وكان شيخا كبيرا، أسلم قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل بقباء، نزل في منزل هذا في الليل، وكان يتحدث بالنهار مع أصحابه في منزل سعد بن الربيع رضي الله عنه رضي الله عنهما، إلى أن ارتحل إلى دار بني النجار كما تقدم. قال ابن الأثير: وقد قيل إنه أول من مات من المسلمين بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده أسعد بن زرارة، ذكره الطبري. أول من ولد بعد قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة. وممن ولد في هذه السنة المباركة وهي الأولى من الهجرة عبد الله بن الزبير، فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، كما رواه البخاري عن أم أسماء وخالته عائشة أم المؤمنين ابنتي الصديق رضي الله عنهم. فقد روى البخاري عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه، ثم دعا له وبرك عليه، فكان أول مولود ولد في الإسلام. وروى البخاري أيضا عن عائشة قالت: أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يقول ولد النعمان بن بشير قبله بستة أشهر، فعلى هذا يكون ابن الزبير أول مولود ولد بعد الهجرة من المهاجرين، كما أن ابن بشير هو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة. ومن الناس من يقول إنهما ولدا في السنة الثانية من الهجرة، والظاهر الأول كما قدمنا بيانه، والله ولله الحمد والمنة. الأذان ومشروعيته. قال ابن إسحاق: فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين واجتمع أمر الأنصار، استحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام، وقامت الحدود وفرض الحلال والحرام، وتبوأ الإسلام بين أظهرهم، وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل بوقا كبوق يهود الذي يدعون به لصلاتهم، ثم كره، ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين للصلاة، فبينهم على ذلك رأى عبد الله ابن زيد بن ثعلبة ابن عبد ربه أخو بلحارث ابن الخزرج النداء، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه طاف بي هذه الليلة طائف، مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك. فلما أذن بها بلال سمعه عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه وهو يقول: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة من طرق عن محمد بن إسحاق به، وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما. وعند أبي داود أنه علمه الإقامة قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يهمهم من الصلاة، فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى، فأري النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، فطرق الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن به. قال الزهري: وزاد بلال في نداء صلاة الغداة: الصلاة خير من النوم، مرتين، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، رأيت مثل الذي رأى ولكنه سبقني. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيوت من أطول بيت حول المسجد، كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه للفجر كل غدات، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيم دينك. قالت: ثم يؤذن. قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة يعني هذه الكلمات. ورواه أبو داود من حديثه منفردا به. حج أبي بكر بالناس سنة 9 ونزول براءة. قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج من سنة 9 ليقيم للمسلمين حجهم، وأهل الشرك على منازلهم من حجهم لم يصدوا بعد عن البيت، لم يصدوا بعد عن البيت، ومنهم من له عهد مؤقت إلى أمد. فلما خرج أبو بكر رضي الله عنه بمن معه من المسلمين وفصل عن البيت، أنزل الله عز وجل هذه الآيات من أول سورة التوبة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، إلى قوله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، إلى آخر القصة. الآيات 5 من سورة التوبة. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه بعد أبي بكر الصديق ليكون معه، ويتولى علي بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه ابن عمه من عصبته. قال ابن إسحاق: حدثني حكيم ابن عباد ابن حنيف عن أبي جعفر محمد ابن علي أنه قال: لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليقيم للناس الحج، قيل له: يا رسول الله، لو بعثت بها إلى أبي بكر؟ فقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم دعا علي بن أبي طالب فقال: اخرج بهذه القصة من صدر براءة، وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنن، ألا إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله عهد فهو له إلى مدته. فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء حتى أدرك أبا بكر الصديق، فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم مضيا، فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجل 4 أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم، ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته، فلم يحج بعد ذلك العام مشرك، ولم يطف بالبيت عريان، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل من هذا الوجه. وقد قال البخاري: باب حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس سنة 9. ثم روى عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوفن في البيت عريان. وروى البخاري في موضع آخر عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. قال حميد الهامش، قال حميد هو حميد بن عبد الرحمن الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه، انتهى الهامش. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي فأمره أن يؤذن ببراءة، قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وروى البخاري في كتاب الجهاد عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس العمرة الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذاك العام في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك، ورواه مسلم من طريق الزهري به نحوه. وروى الإمام أحمد عن محرز ابن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف في البيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فإن أجله أو أمده إلى 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال: فكنت أنادي حتى صحل صوتي. قوله صحل بالفتح أي بح صوتي. وهذا إسناده جيد، لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي أن من كان له عهد فأجله إلى 4 أشهر، وقد ذهب إلى هذا ذاهبون، ولكن الصحيح أن من كان له عهد فأجله إلى أمده بالغا ما بلغ ولو زاد على 4 أشهر، ومن ليس له أمد بالكلية فله تأجيل 4 أشهر. بقي قسم ثالث، وهو من له أمد يتناهى إلى أقل من 4 أشهر من يوم التأجيل، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول فيكون أجله إلى مدته وإن قل، ويحتمل أن يقال إنه يؤجل إلى 4 أشهر لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية، والله تعالى أعلم. وروى الإمام أحمد عن زيد ابن يثيع رجل من همدان قال: سألنا عليا بأي شيء بعثت، يعني يوم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة، قال: بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون بعد عامهم هذا. وهكذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح. الفصل الرابع: حجة الوداع في السنة 10 للهجرة. كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر؟ وقت خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة لحجة الوداع، صفة خروجه صلى الله عليه وسلم وإحرامه، موضع إهلاله صلى الله عليه وسلم، بماذا أحرم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ذكر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفية حجه صلى الله عليه وسلم وخطبة الوداع، أماكن صلاته صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى مكة، دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، صفة طوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت، ذكر طوافه صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، نزوله صلى الله عليه وسلم بالأطح، مسيره صلى الله عليه وسلم يوم التروية إلى منى، وقوفه صلى الله عليه وسلم بعرفة، مبيته صلى الله عليه وسلم بمزدلفة ومناسك منى، طوافه صلى الله عليه وسلم للإفاضة، خطبته صلى الله عليه وسلم في منى، نفره صلى الله عليه وسلم من منى، مغادرته صلى الله عليه وسلم مكة، خطبته صلى الله عليه وسلم في غدير خم. في السنة العاشرة للهجرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ويقال لها حجة البلاغ وحجة الإسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها ولم يحج بعدها، وسميت حجة الإسلام لأنه عليه السلام لم يحج من المدينة غيرها، ولكن حج قبل الهجرة مرات قبل النبوة وبعدها. وقد قيل إن فريضة الحج نزلت عام إذن، وقيل سنة 9، وقيل سنة 6، وقيل قبل الهجرة، وهو غريب. وسميت حجة البلاغ لأنه عليه السلام بلغ الناس شرع الله في الحج قولا وعملا، ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه عليه السلام. فلما بين لهم شريعة الحج ووضحه وشرحه، أنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية 3 من سورة المائدة. وسيأتي إيضاح لهذا كله، والمقصود ذكر حجته عليه السلام كيف كانت، فإن النقلة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا جدا بحسب ما وصل إلى كل منهم من العلم، وتفاوتوا في ذلك تفاوتا كثيرا لا سيما من بعض الصحابة رضي الله عنهم. ونحن نورد بحمد الله وعونه وحسن توفيق ما ذكره الأئمة في كتبهم من هذه الروايات، ونجمع بينهما جمعا يثلج قلب من تأمله وأنعم النظر فيه، وجمع بين طريقتي الحديث وفهم معانيه إن شاء الله، وبالله الثقة وعليه التكلان. كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر؟ لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلا حجة واحدة، وأنه اعتمر قبلها 3 عمر، كما رواه البخاري ومسلم عن أنس قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي في حجته، الحديث. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر كلهن في ذي القعدة. وروى أحمد عن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضاء والثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي. فالأولى من هذه العمر عمرة الحديبية التي صد عنها، ثم بعدها عمرة القضاء ويقال عمرة القصاص ويقال عمرة القضية، ثم بعدها عمرة الجعرانة، مرجعه من الطائف حين قسم غنائم حنين، والرابع عمرته مع حجته. وسنبين اختلاف الناس في عمرته هذه مع الحجة، هل كان متمتعا بأن أوقع العمرة قبل الحجة وحل منها، أو منعه من الإحلال منها سوقه الهدي، أو كان قارنا لها مع الحجة كما نذكره من الأحاديث الدالة على ذلك، أو كان مفردا لها عن الحجة بأن أوقعها بعد قضاء الحجة. قال: وهذا هو الذي يقوله من يقول بالإفراد، كما هو المشهور عن الشافعي، وسيأتي بيان هذا عند ذكرنا إحرامه صلى الله عليه وسلم كيف كان مفردا أو متمتعا أو قارنا. روى البخاري عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. وقد رواه مسلم من حديث زهير وأخرجه من حديث شعبة، زاد البخاري وإسرائيل ثلاثتهم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن زيد به. وهذا الذي قال أبو إسحاق من أنه عليه السلام حج بمكة حجة أخرى، أي أراد أنه لم يقع منه بمكة إلا حجة واحدة كما هو ظاهر اللفظ، فهو بعيد، فإنه عليه السلام كان بعد الرسالة يحضر مواسم الحج ويدعو الناس إلى الله ويقول: من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل حتى قيض الله جماعة الأنصار يلقونه ليلة العقبة، أي عشية يوم النحر عند جمرة العقبة، 3 سنين متتاليات، حتى إذا كانوا آخر سنة بايعوه ليلة العقبة الثانية، وهي ثالث اجتماع لهم به، ثم كانت بعدها الهجرة إلى المدينة كما قدمنا ذلك مبسوطا في موضعه، والله أعلم. وروى البيهقي عن جابر بن عبد الله قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج، فاجتمع بالمدينة بشر كثير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو لأربع، فلما كان بذي الحليفة صلى ثم استوى على راحلته، فلما أخذت به في البيداء لبى: وأهللنا لا ننوي إلا الحج. وسيأتي الحديث بطوله وهو في صحيح مسلم، وهذا لفظ البيهقي. الهامش سيأتي في كيفية حجه صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل بعونه تعالى. وقت خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة لحجة الوداع، قال محمد بن إسحاق: فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القعدة من 10 تجهز للحج وأمر الناس بالجهاز له، فحدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج لخمس ليال بقين من ذي القعدة، وهذا إسناد جيد، ورواه الإمام مالك في موطئه عن عائشة، ورواه الإمام أحمد، وهو ثابت في الصحيحين وسنن النسائي وابن ماجة ومصنف ابن أبي شيبة من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة لا نرى إلا الحج. الحديث بطوله. وروى البخاري عن ابن عباس قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه، ولم ينه عن شيء من الأردية ولا الأزر إلا المزعفرة التي تردع الجلد، فأصبح بذي الحليفة، ركب راحلته حتى استوى على البيداء، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لخمس خلون من ذي الحجة. تفرد به البخاري. الهامش تردع الجلد، أي تغير لونه إلى الصفرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن لبس المزعفر. انتهى الهامش. فقوله: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، إن أراد به صبيحة يومه بذي الحليفة، صح قول ابن حزم في دعواه أنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يوم الخميس وبات بذي الحليفة ليلة الجمعة وأصبح بها يوم الجمعة، وهو اليوم 25 من ذي القعدة. وإن أراد ابن عباس بقوله وذلك لخمس من ذي القعدة يوم انطلاقه عليه السلام من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداء كما قالت عائشة وجابر أنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة. بعد قول ابن حزم وتعذر المصير إليه وتعين القول بغيره، ولم ينطبق ذلك إلا على يوم الجمعة إن كان شهر ذي القعدة كاملا، ولا يجوز أن يكون خروجه عليه السلام من المدينة كان يوم الجمعة، كان يوم الجمعة لما روى البخاري عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله عز وجل وسبح ثم أهل بحج وعمرة. وقد رواه مسلم والنسائي جميعا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وروى أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وهذا ينفي كون خروجه عليه السلام يوم الجمعة قطعا، ولا يجوز على هذا أن يكون خروجه يوم الخميس كما قال ابن حزم، لأنه كان يوم الرابع والعشرين من ذي القعدة، لأنه لا خلاف أن أول ذي الحجة كان يوم الخميس لما ثبت بالتواتر والإجماع من أنه عليه السلام وقف بعرفة يوم الجمعة وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع، فلو كان خروجه يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة لبقي في الشهر ست ليال قطعا، ليلة الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فهذه ست ليال. وقد قال ابن عباس وعائشة وجابر إنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة، وتعذر أنه يوم الجمعة لحديث أنس، فتعين على هذا أنه عليه السلام خرج من المدينة يوم السبت، وظن الراوي أن الشهر يكون تاما فاتفق في تلك السنة نقصانه، فانسلخ يوم الأربعاء واستهل شهر ذي الحجة ليلة الخميس، ويؤيده ما وقع في رواية جابر لخمس بقين أو أربع، وهذا التقرير على هذا التقدير لا محيد عنه ولا بد منه، والله أعلم. انتهى الشريط العاشر، وننتقل إلى الشريط الحادي عشر.